بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتداء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الوجه الرابع من السنة، أي في تحريم الأعياد، الاحتفال بالأعياد أعياد الجاهلية على وجه مخصوص، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بينا أن تحريم المشاركة في هذه الأعياد ثابت من طريقين: الطريق الأول طريق عام، وهو تحريم المشابهة، أدلة تحريم المشابهة عموما سواء كانت في الأعياد أو في غير الأعياد. والطريق الثاني والدليل الثاني الدليل الخاص، وهو ورود أدلة خاصة في مسألة الأعياد بصفة خاصة، فذكر أدلة من الكتاب ومن السنة. من ذلك قال: الوجه الرابع من السنة، أي الدليل الرابع من السنة، ما خرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليه أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. فالدلالة من وجوه: أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم. إن لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فدل هذا على تحريم مشابهة المشركين في أعياده. من أوجه النص نفسه، من أوجه الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاختصاص، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يبقى هذا عيدنا الذي نخالف به ما عليه أهل الجاهلية في أعياده. فبين النبي أن الناس يختصون بهذه الأعياد، لكل قوم عيد يختص به، وعيدنا نحن هذا، فدل هذا على أن عيدنا ليس عيدهم، وأن عيدهم ليس عيدنا، وأنه لا بد من التميز في الأعياد. كما أن الله سبحانه وتعالى قال: ولكل وجهة هو موليه، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل وجهته هو موليه، اللام دال أن اللام تورث الاختصاص. فإذا كان اليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به، فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلة مشرعات. الله أكبر. هذا العلم يا أخوان، هذا العلم، هذا العلم باختصار. إن لكل قوم عيدا، اللام دالة على الاختصاص، اللام تورث الاختصار لكل قوم عيد. فإن قال قائل يا أخي عديها يعني في الأعياد عديها ما. لكل قوم عيد، لكن المراد من العيد الفرح والسرور، فلا يدلها على هذا على الاختصاص يعني الذي يكون من خالف هذا الاختصاص وشارك في عهدهم فإنه يكون مبتدعا بذلك. نقول كما قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، عديها برضو مش مشكلة، شرعتنا وشرعة واحد. لكل جعلنا وجهة عديها. فقاس شيخ الإسلام على أمرين لا يمكن عديها فيهم، لا يمكن لا يمكن تقع المشاركة فيهما أبدا، القبلة والشرعة. شوف العلم يا دكتور، شوف العلم، علم سبحان الله. لا يمكن. إذا الشرعة، القبلة، العيد، الثلاثة بحكم واحد. لو لم تستسلم للشرع في العيد بأي تأويل، أول عدم الاستسلام للشرع وللقبلة بأي تأويل. فلما لا يمكن قط الاشتراك في الشرعة والقبلة فلا يمكن قط الاشتراك في العيد. فلكل لام، لكل في الثلاثة، لكل قوم عيد، لكل وجهة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله أكبر، رحمه الله. وكذلك أيضا على هذا لا نبأهم يشركون في الأعياد كما في القبلة والشرع. الوجه الثاني في الحديث، يبقى الوجه الأول لكل قوم إلا الدال على الاختصاص. طب والثاني؟ قوله هذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. حصر عيدنا في هذا الذي رأيته، وليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام وبالإضافة يقتضي الاستغراق، يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله تحريمه التكبير وتحليله التسليم. يا الله. وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام اليوم والإضافة هذا اليوم يقتضي الاستغراق. هذا اليوم فقط، فإن عيدنا هذا اليوم، ليس لنا يوم آخر، الفطر والأضحى، وهذا عيدنا هذا اليوم. يبقى أي يوم آخر ما يدخل معنا في هذا، فإن عيدنا هذا يوم. فالألف واللام مع الإضافة هنا تقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح في الصلاة تحريم والتكبير، أي تكبيرة الإحرام تحرم ما كان مباحا من طعام وشراب وأكل، وتحليلها التسليم، أي تحل لك أن التسليم يحل لك أن تعود لما كان محرما عليه. التسليم التكبير، تحريم والتكبير، أي تكبير؟ التكبير هذا اللي هو في الصلاة تكبيرة الإحرام. التسليم، أي تسليم هذا؟ التسليم الذي في ختام الصلاة، التسليم هذا والتكبير هذا. وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل إشارة إلى جنس المشروع. وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل إشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد، وكذا قوله. نعم، هذا والوجه الثاني. قالوا هذا عيدنا يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. طيب، وكذا قوله وإن هذا اليوم أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلون من التكبير والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا البال حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد والتخصيص بهذه الأيام الخمسة اللي هي إيه؟ يوم النحر ويوم الفطر وثلاثة بعد النحر، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه اجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. العيد الكبير لأنه بيطول إيه زمنه، ليس يوما واحدا، هذا يسمى العيد الكبير. عرفتم بقى ليه العيد الكبير؟ قل العيد الكبير والعيد الصغير. الصغير لأنه يوم واحد، والكبير لأنه يمتد إلى ثلاثة أيام بعد العيد. فلما كملت فيه صفته التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة، وليس لنا إيه؟ عندكم عيد الأيام؟ عيد الأيام أو عد الأيام، هو هنا ذكر ألف نسخة. نعم، عيد الأيام لأنه عيد الأيام، في نسخة قال لأنه هو عيد الأيام، وأثبت هنا أو لأنه هو عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغنيهن معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار، يعني أن العلة هنا في لعبنا وفي غناء الجاريات، العلة أنه هذا عيد، أن هذا عيدنا، وأن الله عز وجل وسع لنا في هذا العيد بمثل هذا، فالرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى عيد الكفار، بمعنى أنه لو وقع نفس الغناء من الجواري أو من غير الجواري في عيد المشركين لكان حراما، فأي مظاهر من مظاهر الاعتناء بعيد هؤلاء المشركين لا يجوز ولو كان بنفس الفعل الذي يكون في أعيادنا، لأن هذا خاص بأعيادنا فقط، وهذا عيدنا الذي يباح فيه هذه الأشياء، فإذا أبيحت هذه الأشياء الرخصة هنا معللة بهذا اليوم لو بيوم عيدنا نحن، فلو انتقل نفس الفعل، انتبه، لو انتقل نفس الفعل إلى عيد المشركين كان حراما أو جائزا، بدليل وهذا عيدنا، فكانت الرخصة هنا تعليلها هذا عيدنا، فلو أن هذه الرخصة انتقلت إلى غير عيدنا كان حراما، فأي مظهر من مظاهر الاحتفاء والاحتفال فإنه يكون مردودا. ليه؟ لأن هذه ولو كانت مشروعة في عيدنا، فضلا بقى أن تفعل في عيدهم ما حرم الله مما لم ترد به رخصة في عيدنا، إذا كان مما وردت به رخصة في عيدنا محرما أن يفعل في عيدهم، فكيف لو فعلت في عيدهم ما لم ترد به رخصة في عيدنا، فيكون هذا جمعا بين المشابهة والمحرم في ذاته، يبقى فعلت فعلا محرما في ذاته وفعلت هذا الفعل من أجل المشابهة، وأنه لا يرخص في اللعب في عياد الكفار كما يرخص فيه في عياد المسلمين. فأنت لما تدي مثلا ابنك بقى مصروفه يوم شم نسيم وتقول له روح، بس احنا ابننا ما بروحش الغطان، خد مصروفك اهو واعمل والعب وسوي وكذا والبس جديد وكذا، بس اوعى تروح ايه الحقول ولا تركب التكاتك وتروح ولا كذا. نقول هذا مظهر ايضا، فانك حينما تفعل اي شيء بهذه المناسبه فانه يكون محرما، وليس باللازم ان تستوعب كل ما يفعله ايه هؤلاء. يعني ان لم تاتي بالبيض وتلونه في هذا اليوم واقتصرت على اكل الفسيخ، نفس المساله. طب ان اكلت الفسيخ، ان لم تاكل الفسيخ وفعلت البيض، نفس المساله. ان لم تاكل الفسيخ والبيض واتيت باللحم في هذا اليوم، نفس المساله. المهم اي مظهر من مظاهر. طب اذا لم تفعل ذلك كله واستجبت لابنتك فقد دعتك لوليمه في هذا اليوم بخصوص هذا اليوم، يبقى هذا ايضا محرم. تاخذ الاولاد الى الحقل بدعوى ان هذه اجازه، فنذهب الى هذا اليوم من باب انه اجازه، والله ما نقصد. طيب عندك الأجازة كل أسبوع، عندك كل يوم جمعة أجازة، لماذا هذه الأجازة بالذات أخذت أولادك؟ والله أنا ما أقصد، والله تقصد ما تقصد، ليست العلة في المشابهة محصورة في القصد، ليس باللازم القصد، اللازم هو الموافقة، وليست الموافقة بشيء مخصوص، بل جنس هذه الموافقة في باب التوسعة والاحتفاء، أيا كان مظهر الاحتفاء ومظهر الايه التوسيع. اذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللاعب يسوغ مثله في عيد الكفار ايضا لما قال فان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا، لان تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء يدل على العلة. دي قاعدة هو دندن عليها كثيرا شيخ الاسلام، تعقيب الحكم بالوصف دليل على انه علة، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. تعقيب الحكم بالوصف دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمّة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين. يبقى أبو بكر أصاب في وصف مزمور الشيطان، لأن أبو بكر جعل ذلك عاما كما هو يعلم، فأن أبو بكر ما قال مزمور الشيطان من غير علم فهو يعلم، ولكن الإشكال عند أبو بكر الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا جديدا لأبي بكر ما هو؟ أن هذا في زمان مخصوص، وأن هذا مما يشرع في عيدنا. يبقى هذا من خصائص عيدنا، مثل هذا اللهو البريء الذي لا يقترن بمحرم، غناء من جاريتين يوم بعاث، ليست بمغنيتين، وهكذا. وهذه العلة مختصة بالمسلمين، فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، لو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عديم التأثير. يعني لو كان مختص بكون عيد، أي بقى عيد، لكان الأعم مستقلا بالحكم، اللي هو بقى يكون هذا في كل عيد، فيكون الأخص عديم التأثير، وهذا عيدنا، لأن النبي ما قال لكل قوم عيدنا وسكت، وهذا عيدنا. وهذا عيدنا، هذا التخصيص لا يمكن إلغاؤه ولا يمكن يكون عديم التأثير، فدل هذا على أن هذا عيد وعيدنا، فلكل قوم عيد وهذا عيدنا، فدل على أن ذلك لا يفعل في كل عيد، إنما يفعل هذا في عيدنا. فلما علل بالأخص هذا عيدنا علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى إيه؟ عيد، إذن عندنا عيد وعندنا عيدنا، ليس الحكم متعلق بعيد، وإنما الحكم متعلق هذا عيدنا. ولو ما تعلق الحكم بهذا الخاص لكانت الإشارة إليه عظيمة التأثير، وهذا ينزع عنه كلام النبوة. فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا في دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. طيب، هذا إذن دل هذا على، يبقى ما وجه هذا الحديث في اختصاصنا بعيدنا وأنه يحرم المشابهة؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. خلاص، من أوجه، الوجه الأول اللام قياس على لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل وجهة، فكما لا يصوغ الاشتراك في القبلة والشرعة كذلك لا يجوز الاشتراك فين. طيب الحاجة الثانية الاختصاص فين، وهذا عيدنا. طيب هذا الحديث دندن عليه كثير ممن يبيح الغناء وقال بأنه دال على إباحة الغناء إذا كان الغناء خاليا من الخناء والزنا والدعوة إليه والفجور وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على أبي بكر هذا لما قال مزمور الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، أو قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فدل هذا على جواز الغناء إذا كان خاليا من هذه الألفاظ التي تدعو للفحيشة والرضيع. فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بردود. الرد الأول أن المسؤول عنه من الغناء لا يتفق مع هذه الصورة قط. فإنك سئلت عن غناء رجال ونساء بالغين وبالغات، قد حوى ذاك الغناء أنواعا من الشرور وليس نوعا واحدا، فالاختلاط والتبرج والكلمات وغير ذلك. فحينما تسأل عن هذا الغناء الذي لا يوجد إلا هو، فكن مجيبا بالجواب المفصل إلى المجمل، فقل هذا الغناء الموجود حرام. أما أن تقول حلاله حلال وحرامه حرام أو تستدل بهذا على كذا فإن هذا لا يجوز، لأن الصورة لا تنطبق، فلا تلحق الممنوع شرعا من أوجه بالجائز شرعا. فيكون الجواب مبنيا على المعهود من الغناء المسؤول عنه لا على العموم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الغناء وقع في يوم عيد ولقد علل النبي بذلك، وغناؤكم يقع في كل يوم، فكل يوم عندكم عيد، بل كل لحظة بمجموع المغنين والمغنيات نجد أن هذا الغناء يقع كل لحظة بل مع كل نفس. إذا فرقت الصورتان ولا يصح قياس هذا على ذاك. الأمر الثالث أنه غناء تاريخي يوم بعاث، وغناؤكم غناء يدعو إلى الرذيلة من أوسع أبوابها، ولا يمكن يقبل الغناء إلا إذا كان داعية إلى رذيلة لابد. ولهذا ما تجد رجلا إلا وهو يحب ويتشبب بالمرأة، ولا تجد المرأة إلا وتحب وتعشق وتشبب بالرجل. هذا هو الغناء الذي يكون عندهم في أقصر صوره، ليس عندهم حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، وإلا ما سمع أحد ذاك الغناء. ولقد حاول بعضهم أن يخرج كوكب الشرق عندهم من هذه المنظومة المحرمة، وهو يعلم جيدا أن كوكب الشرق بالذات هي لربما كان غناؤها أكثر الغناء دعوة إلى الفاحشة والرذيلة والعشق وغير ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أنه صدر من جاريتين أي صغيرتين، وهذا يصدر من البالغات والبالغين. الأمر الذي بعد ذلك ليست بمغنيتين، يعني لا تمتهنان الغناء وهؤلاء يمتهنون الغناء. الأمر الذي بعد ذلك أقرهما النبي، وهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما عند البخاري: يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالنبي أقر هنا ولم يقر هؤلاء. الأمر الذي بعد ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أمزمور الشيطان في غناء جاريتين بغناء تاريخي في يوم عيد؟ فكيف إذا كان الغناء كما ترى؟ فيا ترى أيكون أولى هذا بالوصف أما قال فيه أبو بكر هذا؟ الأمر الذي بعد هذا أن أبا بكر ما قال ذلك إلا لما تقرر عندهم أن الغناء مزمور الشيطان، والنبي لم ينكر هذا، فدل هذا على أن الغناء مزمور الشيطان، فكيف تجوز ما كان مزمور الشيطان؟ فإن قلت لكن النبي أنكر، قلنا لك أنكر على الوصف الذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال لك أحد ذلك يعني أن يكون يوم عيد وعندك زينب وحفصة ولكل منهما 6 سنوات أو 5 سنوات يغنين بين يديك بغناء تاريخي في يوم العيد، فإن جاء ولدك يقول: يا أبتي هذا مزمور الشيطان في بيتنا، فقل له دعهما فإنه يوم عيد، إلى غير ذلك من الردود بهذا الحديث على من جوز الغناء مطلقا بناء على هذا الحديث الذي دندنوا عليه. ولقد ابتلى الله عز وجل الناس في كل باب بما هو مشهور من آيات وأحاديث وأقوال علماء حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع المحكم الراسخ ممن يتبع المتشابه. فها أنت ترى في كل باب، فإن أتيت إلى باب الصلاة في خشوعها وخضوعها انبر لك من يقول لك: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم منكم فليخفف. فيقول الرجل: من أم منكم فليخفف. وإن جئت في باب الديانة العظيمة التي هي أصول في التفريق بين اليهودية والنصرانية والإسلام، تكلمت عن هذا، فانبر لك من يقول: لكم دينكم ولي دين. وإذا جئت في باب الغناء قال لك، قال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد عيدا وإن هذا عيدنا. وفي كل باب يبتلى الناس بمثل هذا المتشابه الذي لا يعي الإنسان ما تحته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تعلق بهذا الحديث وهو من أمن منكم فليخفف النقارون للصلاة. فصار النقارون يتعلقون بهذا الحديث وفهموا أن النبي حينما يقول من أمن منكم فليخفف يساوي من صلى منكم فلا يصلي، فقم واجلس واسجد واركع من غير أن تعي من ذلك شيئا، وتأتي فقط بمجرد أصل الإنحناء أو أصل السجود أو أصل القيام، ولا يعي أن ذلك أيضا ورد على معنى مخصوص ورد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ. الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هداهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة بين أخوي النقاع بنو النضير بنو قريظة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات وذو العمر هنة عند يهودي، فدل هذا على وجود اليهود فين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقوله لا يجتمع في الجزيرة دينان، قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، وما قال ما يجتمع في الجزيرة شخصان، شخص يهودي وشخص مسلم، وإنما قال دينان، قال العلماء فدل هذا على أن المراد لا يجتمع في الجزيرة دينان، أي أن يكون لهم دين ظاهر وأن وجدوا، وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون منهم أحد، فإن النبي مات ومنهم الأحد كيهود خيبر الذين كانوا يزرعون في أرض المسلمين، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. ففرق بين لا يجتمع في الجزيرة اثنان وبين لا يجتمع في الجزيرة دينان، فرق بين هذا وإيه وذاك، فهم وإن وجدوا إلا أنه ليس لهم دين ظاهر، أي لا يظهرون دينهم بحيث يكون هناك دين يوازي دين المسلمين، فتكون هناك الكنائس عالية وتكون هناك الأديرة عالية وهكذا، هذا لا يكون أبدا. أما أن يوجدوا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج. الإيه؟ نتكلم عن جزيرة، هم إلى الآن ممنوعين طبعا، بالنسبة لمكة والمدينة ممنوعين، تجد اللوحة الحمراء كده قبل منطقة الحرم، يعني من جهة الشميسي من جدة اللي هي الحديبية ومن جهة التنعيم وكذا، تجد هذا يقول لك مخرج لغير المسلمين، لوحة حمراء ياخدوا بقى هم طريق آخر. وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعوه مرهونة عند يهودية، وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين، يعني وكل ده تبع الجزيرة، اليمن كان فيها يهود، نجران كان بها نصارى، البحرين كان بها فرس، ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس، يعني يقول كان هؤلاء موجودين في عهد رسول الله ولهم أعيادهم، ومعلوم أن النفوس تتطلع بطبعها للمشاركة في الأعياد، لا سيما نفوس النساء والإيه والصبيان، فلولا وجود مانع قوي يمنع من مشاركة الطبيعية لشاركوا، فالمقتضي موجود وهو المقارن لك من يهود ونصارى وكذا، المقتضي موجود وهو الطبع ميله إلى مثل هذا، ولهذا أنت ما تروح تقوم ابنك دلوقتي من نوم تقول له امسك مصحفك وخباء يعيط، لكن أنت تقول يلا قوم يلا قوم البس يلا عشان إيه رايحين النهاردة فسحة، قوم يلا أول ما تقول له يلا إحنا رايحين فسحة هتلاقيه سابقك فين على الباب واخد حذائه يلبسه في السيارة، عايز تقومه قول له كده، لكن قوم يلا يا ابني صلي الفجر، قوم 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 صلي الفجر، يبدأ بقى يتمرغ من هنا لإيه لهنا من هنا لهنا، إذا ما سقتهمش قدامك هي أنا، لكن قول له تعال نفسح واخد بالك، شوف زي ما احنا كنا ما كنا بيجينا البنطلون الجديد والقميص الجديد، طبعا انتم ما شاء الله تبارك الله يعني ما وجدتوش هذا، كما يلك البنطلون الجديد والحذاء الجديد تقوم تنام جنبه تنامه في جنبك كده واخد بالك، كانش بقى حد يصلي الفجر ايامها كده، كان معنى ده شيء النهارده يعني ده البدري بقى ده يعني لما حدش بيقوم قبل كده مع اول نور الصباح كده يبقى ايه يبقى كذا، فانت بقى في الابتدائي تقوم تجد هذا اول ما تجد النور من قبل ما تجد هذا وانت قايم مظبط مربط تمام التمام، فالنفوس تميل إليه إلى هذا الأمر، مش محتاج حد يقومك، نفوس تميل إلى هذا الأمر، إذن المقتضي موجود ولا لا، فلولا أن المانع أقوى من المقتضي لحصلت المشاركة، ولهذا هنا لما خف المانع وقوي المقتضي صار منع المسلمين عن المشاركة أمرا صعبا جدا، يعني تعالى دلوقتي شوف أنت عمال تقول
يا جماعة ما تحتفلوش بالمولد، يا جماعة ما تحتفلوش بالمولد، ولكن انظر إلى الشوارع، يأتيك ناس من الصالون معك بس بنت متجوزة وسلفتها جابت عيد والبنت بتعيط، أعمل إيه طيب؟ طب أسوي إيه؟ طب ينفع؟ طب هي هتيجي تزورني يوم الجمعة ينفع أبقى أداوي مروحة؟ طب المهم إنه صار صعب، من الصعب جدا أن تمنع الناس اليوم. ليه؟ لأن النفوس تميل إلى هذا، النفوس تميل إلى هذا الأمر. ثم من كانت له خبرة بالسيرة علينا يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين. الله أكبر، يعني ما كان المسلمون يغيرون عادة من عاداتهم من أجل هذه الأعياد، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة. مش احنا مر معنا عبارة شيخ الإسلام في العادة، من اللي يذكرها؟ أحسنت، والعادة طبيعة ثانية. يا سلام، يعني الطبيعة تميل، طب والعادة؟ العادة قوية. قال شيخ الإسلام والعادة طبيعة ثانية، العادة تمثل لك طبيعة. ولذلك مثلا اللي خد على عادة معينة زي يقدم أظفاره يعمل كذا صارت ايه وكأنها طبيعة، فصارت طبيعة ثانية لا يمكن ان تمنعه عنه، صارت طبيعة ثانية. قال فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضى، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، يعني يروح ينظر إلى عيدهم ونحو ذلك. فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في عيدهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. الوجه السادس من السنة، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخرون زمانا سابقون مقاما، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. الجمعة الأول، الجمعة إيه؟ الأول، ثم الناس لنا في ذلك تبع. فقد أضل الله هؤلاء يعني يوم الجمعة وهدانا إليه فهم لنا تبع فيه، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد. طبعا أضل الله هؤلاء عن كل يعني ما يحصل به التميز وكان لنا، فيوم الجمعة خصنا الله به، والقرآن خصنا الله به، والأذان لا ضرب الناقوس ولا البوق خصنا الله عز وجل به، والشريعة العظيمة الكاملة المتكاملة خصنا الله به، وبقاء الحق في الأمة إلى آخر مؤمن خصنا الله به، فلا نحتاج إلى نبي، وإنما كان الحق عندهم بعمر النبي أو بعده بقليل، لذا يبعث الله نبيا آخر. أما الأمة فالحق فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. خصنا الله عز وجل بكل جميل عظيم، ولهذا أبرز ما عندنا ذاك التميز، أبرز ما عندنا ذاك التميز. ولهذا لو ذبح الواحد ذبحا لما كان حزبيا يوما ما، لأن ذاك من خصال المشركين، مما تميزوا به. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو ذبح الواحد ذبحا، لو قيل الإسلام في التحزب قلنا من رأني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وإن هذا لقد تمثل في صورة الإسلام وليس الإسلام. لا يمكن يكون الإسلام في هذا، مستحيل. لو قال هذا الإسلام بس تعال هذا الإسلام، نقول هذا تمثل لك، أما الإسلام الحقيقي فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، لا يمكن. فمن أميز ما في شريعتنا هذا الدين، هذا الدين الذي هذا التميز الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصنا به وأن يميزه في ملبس، في مشرب، في مأكل، مش في منهج، مش في منهج، في ملبس، في مأكل، في مشرب، في عيد. كل الكتاب ده المجلدين دول اقتضاء الصراط المستقيم وخارج أصحاب الجحيم، المجلدين دول عشان ما تطلعش شم النسيم. أمال موافقة منهج، موافقة معتقد، مدد يا بدوي أو مدد يا حسين. يا أخواني من عرف الشريعة عظمها، لكن الإشكال إذا جهلت الشريعة فماذا تقول؟ زي ابن عمر لما جاء الرجل من العراق يسأله عن دم البرغوث، فقال ابن عمر انظر إلى هذا، قتلوا الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دم البرغوث، دم برغوث. فمن خفيت عليه الشريعة وجهل بها قتل الحسين وجعل الدين دم برغوث. يقع في منهج واعتقاد يماثل عقيدة هؤلاء وهو يظن بذلك أنه يحسن صنعا. فمن عرف الإسلام حقا وعرف الكفر حقا علم والشرك علم أنه مأمور ألا يشابه ولو بغير قصد ما هم عليه، ولو بغير قصد ما هم عليه في عيد، فكيف إذا كان في اعتقاد ومنهج؟ ولهذا بأبي هو وأمي وروحي ونفسي يقول عند خروج روحه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوف الحرص على التميز، يعني آخر ما خرج من النبي التميز صلى الله عليه وسلم، وفي حال شديدة جدا النبي يضع، تقول كما جاء في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع على وجهه هذه القماشة وكذا، فإذا اغتم بها كشفها، فبينما هو كذلك في سكرات الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى. طب ما لنا يا رسول الله وما لليهود والنصارى؟ نحن مسلمين يا رسول الله، لعن الله اليهود والنصارى، نحن لسنا يهودا ونصارى. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك ايه 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 الداعي في هذا، لولا ذلك لأبرز قبر. مسألة بروز قبر، مسألة بروز قبر يا شباب تقتضي أن يكون النبي في سكرات الموت يحذر منها، ولولا ذلك لأبرز قبره. تقدر انت اليوم تتكلم في القصور اللي عندنا اللي دورين وثلاثة وسيراميك ورخام؟ تقدر؟ مش بقى لولا ذلك لأبرز قبره. ده الدين يا جماعة. ولهذا خلي بالك اوعى تاخد الدين من اللي حواليك، تقوم تبص تجد قصور في القبور تقول ياه اكن انا هفضل ناحي في الناس لما نزل الأربعة متر أخليهم شبر. فكل ما تروح مكان تلاقي مترين وثلاثة وأربعة، مترين وثلاثة وأربعة. ولهذا انزل كده مقبرك وقول نعم اللحد، مستحيل، صعب صعب. وكأنك تقول بتقول للناس آمنوا بالله رب العالمين، كأنك بتدعوهم إلى الإسلام الجديد، حاجة عجيبة. فإن الإلفة، فإن الإلفة أمات الحس، وإن المشابهة صارت تطابقا. لهذا صارت دعوة الناس إلى تميز الإسلام في ملبس ومأكل ومشرب وعيد ومنهج واعتقاد من أصعب الأمور. عشان تقول واحد النهاردة ما تلبسش زي ده، ما تروحش شم النسيم وابنك يقعد يعيط لو انت منعته، وما بتتحايل ومتحايل عليك، وجده يقول لك مش هتبع عشان خاطري، طب سيبك ده هو يروح معايا. ايه ده، واحنا بننقل الناس من شرك الاسلام يا جماعه؟ خلاص دي من اعياد المشركين. يكفي بس اقول لك دي من اعياد المشركين، هذا عيدنا وليس عيده. ومع ذلك يحصل ما يحصل. فاذا كان النبي حرص عند موته في الانفاس الاخيره واللحظات الاخيره ان يميز امه الاسلام، ولولا ذلك لابرز قبره، فكيف بعقيدته؟ فكيف بطريقته؟ فكيف بمنهجه؟ ولهذا قلت لك، قلت لك لو ذبحت ذبحا على ان تشارك هؤلاء في شيء من ذلك فان الحزبيه مما يختصون بها، وان الحكم بغير ما انزل حكم الجاهليه مما يختصون به، وإن ولاية المرأة مما يختصون به، وإن كل مفرد من هذه المفردات أظنه يزيد على غناء الجاريتين. أكيد ليس في غناء الجاريتين في غير يوم العيد. قال النبي فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. يا سلام يا سلام، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا زمانا، احنا آخر أمة، والأولون يوم القيامة المقضي لهم، وفي رواية بينهم قبل الخلائق، يعني المقضي بينهم قبل الخلائق. نحن آخر أمة وأول أمة، ايه وسط دي؟ وسط يعني لا، فضل فضل. ولماذا حباكم الله؟ الله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. تدري حبان الله بإيه؟ اطلع كده علينا، لو طلعت علينا بعد 1400 سنة من نبينا، من موت نبينا، لو وجدتنا على ضربه ومنهجه وطريقته، كأن النبي غض بين طري بيننا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لكان قد تكلم وبين، فكلامه وبيانه موجودان والحمد لله، كأنه ينطق بها الآن. فعندك البخاري وعندك مسلم وعندك ابو داود وعندك الترمذي وعندك فهم كل هذا، فديننا غض طري ولله الحمد والمنه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه عيدا في غير موضع، ونهى عن افراد الصوم، عن افراد الصوم لما فيه من معنى العيد، لهذا ينهى عن صوم يوم العيد الا ان تصوم يوما قبله او يوما ايه او يوما بعده. يبقى خميس وجمعه، المهم الا ينفرد، أو جمعة وسبت. ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت اليهود والأحد النصارى، واللام تقتضي الاختصاص. ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام، إذا قيل هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان، هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر، أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له. ما تديش، لا تعطي ثوب زيد لعمر ولا يشارك فيه غيره. فإذا نحن شاركناهم في عيدين يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث، صح؟ راح الاختصاص، كأنك تلبس إيه؟ كأنك تلبس ثوب غيرك، يبقى أنت غاصب، ما يجوز لك. هذه ثلاثة أثواب لزيد وعمر ومحمد. يا محمد البس ثوبك، ما ينبغي ان تلبس ثوب زيد ولا عمرو. واذا كان هذا في العيد الاسبوعي فكيف في العيد الحولي؟ اذ لا فرق. بل اذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف باعياد الكافرين العجميه التي تعرف لنا بالحساب الرومي القبطي او الفارسي العبري ونحو ذلك. يعني اذا كان ذلك في اعياد عربيه عربية عرفت بالتاريخ العربي، فكيف بالتاريخ الإفرنجي؟ واخد بالك؟ 7/1/7 يناير. وقوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتوا من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، أي من أجله، أي من أجلي، من أجله، كما يروى أنه قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، نبيون أول من يدخل الجنة وأمتنا أول من تدخل الجنة. طيب واحد لك إحنا يعني إحنا قبل إبراهيم وموسى وعيسى، للأنبياء أولا ثم نحن أفضل الخلق بعد الأنبياء أمتنا بمجموعها، ووجد بعض أفراد في الأمم السابقة أفضل من بعض أفراد في هذه الأمة، لكن أمتنا بالجملة أفضل الأمم بالجملة، ولهذا نحن الذين نال الإيه؟ الأنبياء. كما قد قال في الصحيح إن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة. يا سلام. وطبعا أقرب الناس للنبي يا أخوان اللي يدخل وراء بقى مين؟ إحنا شوفوا بقى فينا ملايين إن شاء الله بإذن الله ملايين، نحن ثلثاء أهل الجنة. شوف إحنا أمتنا كم بقى إذا كان إحنا الوقت في الزمن إحنا عايشين فيه 1.5 مليار، هيدخل الجنة منهم كم؟ وهذا في كل عصر، يبقى كم؟ ما قربك من رسول الله عند دخول الجنة؟ هتبقى أنت فين؟ عارف الرسول هتبقى فين؟ فين؟ شوف هو فين، انظر أين النبي الآن منك، أين النبي منك الآن؟ نفس المسافة، نفس المسافة، إن كان هنا جوه في القلب ويسرع البدن فيد تتحرك بالسنة، عين تنظر بالسنة، لحية تسود بالسنة، ثياب يقصر بالسنة، رجليك على السنة، وجهك على السنة، قلب يديك على السنة، كلك على السنة، إذا أنت من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر النبي منك فحينئذ تكون من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق إلى العيدين الآخرين وصار عملنا الصالح قبل عمله. شوف بقى الكلام بقى دي كلام العلماء، كلام العلماء، يومنا قبلهم وعملنا الصالح قبل عمله، لأن عملك الصالح يوم الجمعة يسبق هذا، فعملك قبلهم. فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح، والجزاء من جنس العمل. شوف التعليل الرائع، ليه احنا قبلهم في الآخرة؟ لأننا قبلهم في الدنيا سبقناهم بالعمل الصالح الذي هو يوم الجمعة، فسبقناهم في ثواب العمل الصالح في الآخرة. ومن قال بيد هنا بمعنى غير فقد أبعد، يعني فهذا يقول بيد أنهم أوتوا من أجل، يبقى المعنى شيخ حسين طبعا بيد تأتي بمعنى غير، أما أقول لك مثلا أنا ذهبت إليك كذا وكذا بيد أني لم ألقك، يعني غير أني لم ألقك، فبيد بمعنى غير. هنا يقول بيد بمعنى من أجل، فإن النبي قال بيد أنهم أوتوا الكتاب ليس معناه غير أنهم أوتوا الكتاب، لا، وإنما المعنى من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدين فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله تبارك وتعالى. الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسل ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام. ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم ومحفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبي عن كريب وصححه بعض الحفاظ.
ما دي متعارض مع
سيدنا
عمر
وأنكار صحابه
عليه تعظيم اليوم بتاع
اللي هو ايه
سيدنا عمر؟
لا من اجل الاختصاص انما ده الدائم، انما ده الدائم. لكن ما تجيش انت بقى في نفس اليوم وتصوم تعبدا، لا، انما انت بتصوم السبت والاحد على طول او بتصوم اثنين وخميس على طول، هذا صوم دائم وليس في اليوم المخصوص. هذا الحديث اللي هو يوم في يوم السبت كما سبق تكلمنا فيه كثيرا، هذا على إفراده. طبعا الحديث مضطرب وفي ضعف، لكن على صحته فهذا محمول على إفراده، أي لا تخص السبت بصوم يبقى يفرد. أيوة الشيخ الألباني بيقول إيه؟ ها؟ الإيه؟ الإيه؟ شوفنا ده بقى مذاكر الألباني شوية، الشيخ الألباني مذاكر. ليه بقى يا عم الشيخ ليه بنقول الانفراد؟ ده احنا من باب التنزل، ولا الحديث ضعيف لكن بنقول على الصحة محمول على الانفراد. ليه؟ محمول، ما هو ليه محمول على الانفراد؟ مفيش فيه افراد، هو مفيش فيه انفراد، لكن عشان تجمع بينه وبين عشرات الاحاديث الواردة في الصحيحين التي لا مطعن فيها قط. فحديث جابر عند البخاري إلى أن تصوم يوما قبله في الجمعة، إلى أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين صوم يوما وأفطر يوما. حديث صوم عاشوراء، حديث يوم عرفة، وكل هذا قد يأتي يوم الإيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أيام البيض. حديث الستة من شوال. كل هذه الأحاديث التي يبطلها السبت لو قلت به، لأن السبت قد يأتي يوم عرفة، السبت يبطل عليك صيام يوم وإفطار يوم، السبت يبطل عليك الجمعة إلى أن تصوم يوم من قبل يوم من بعده، السبت يبطل عليك ستة أيام من شوال، السبت يبطل عليك يوم عرفة، السبت يبطل عليك يوم عاشوراء. كل هذا من أجل حديث ضعيف، وعندنا القاعدة أن الجمع بين الأدلة أولى من طرحها. ليه أنت تقف عند النص ده وخلاص وتقف تتصمر عنده وتقول كل هذه الأحاديث مؤولة بالسبت؟ وكأن هذا لو في كلام هشام لكان أعجميا. لو في هشام يقعد يقول لك أنت يا أخي تيجي ده يسألني خير الصيام شيخ خالص يوم وأفطر يوم، وأنا الذي نهيت عن صيام السبت ولا أنبهه إلا السبت، وده صيام ستة من شوال ولا أنبهه إلا السبت، والأمة أو لا صوم عاشوراء ولا أنبهها إلا إذا كان يوم سبت، والأمة صوم عرفة ولا أنبهها إلا إذا كان يوم سبت، يبقى أنا أعجمي. إذا أنا أعجمي فكيف بأفصح الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم وإن كان على طريق الاستحباب. وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم وإن كان على طريق الاستحباب، يعني لأن صيام هذه الأيام على الاستحباب. وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومهم مفردا عند العلماء وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيده، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع والآثار يبقى هنا أنهى الكتاب والسنة والإجماع. وأما الإجماع والآثار فمن وجوه أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على أحد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لرفع ذلك أو لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام، أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني أنه قد تقدم بشروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليه الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام. شروط عمر أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم لأن هذا من باب إظهار إيه؟ دينه. وسموا الشعانين والباعوث سبق معنى هذا الشعانين هو مظاهرهم يعني في هذا. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ المسلمين فعلها؟ فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ المسلمين فعله؟ إذا كانوا ممنوعين من الإظهار لأنفسهم فكيف بالمشاركة معهم؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها؟ خلي بالك أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ أوليس فعل المسلم للمخالفة أشد من فعل الكافر لها؟ وذلك أنه إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية. ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلى تجرية الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه؟ خلي بالك أن إحنا هنا نظهر أعيادهم ونشارك وكذا، لكن في بلاد الغرب يا جماعة يحاربوننا على هذا التميز. ولهذا شوف فرنسا على قدم وساق، البلد العلماني الأول، بلد الحرية كما يقولون، تضيق صدرا بفتيات يرتدين الحجاب في مدارس فرنسا. إلا التميز. سويسرا البلد الإباحية التي تخول، معروف دول الغرب ودول الكفر يعبدون شيئا اسمه الحرية، والحرية المطلقة غير مقيدة، دي رقم واحد، إلههم الذي يقومون ويركعون ويسجدون له افعل ما شئت، فقد رفعت عنك الملامة. إلا أن تغطي مرأة رأسها، إلا أن تظهر الأذان الذي لا يتجاوز الدقيقتين 5 مرات. إلا دي المآذن. فهم قوم يدرسون جيدا هذا الأمر ويدرسون جيدا هذا الأمر، إلا التميز. أما نحن فلا نلتفت إلى ذلك، بل نحضر أعياد هؤلاء واذهب إلى الكنائس من أجل الديمقراطية. فكم الذين ذهبوا إلى يذهبون إلى الكنائس من أجل مباركة أعيادهم، بل رأينا بعضهم يقف في وسط ترنيمات ويبكي معهم كما يبكون ويمسح دموعه معهم ويقبل الأيادي. هل من منكر؟ ما تنكره، ولا بس ما دخله يعني قامت القائمة وتوافر الداعي فيها، ولا تنكره على هؤلاء؟ ها، أنكره على هؤلاء؟ أبدا لا ننكر على هؤلاء. فكيف بتعزيتهم؟ تعزية المسلمين فيهم. من هو المسلم الذي عزي؟ عز فيه الكفار، عزوا الكفار بسببه. فقال نحن نعزي أمة أمريكا وأمة فرنسا بموت فلان ابن فلان. أبدا. يعني مثلا نحن في مثلا أسامة بن لادن نحن الذين ننتقده، لكن هو عندهم رمز إسلامي، يعني عندهم رمز إسلامي ونذال يمثل الإسلام. لما قتلوا أخفوا ذلك ولا أعلنوا ذلك للعالم كله؟ وافتخروا بذلك، أعلن ذلك وافتخروا به، ما قالوا نحن نعزي أهل أمريكا في موت بن لادن، يعني افتخروا بذلك ولا يبالون. هتقول إن هذا هم اعتبروه مجرما، هل أنت تستطيع أن تقتل مجرما منهم وتفتخر بذلك أمام العالم؟ لا يمكن هذا على الإطلاق، وهذا من الضعف والخور الذي عندنا، لا سيما من ينتسب إلى السنة، لأنه لو عزت عليك السنة لأجبرت المجتمع أن يحترمها فيك. لكن نحن الذين اعتززنا بالديمقراطية واعتززنا بالحزبية واعتززنا بطريقتهم، لهذا هانت علينا نفوسنا وديننا فهن على أعدائنا. أوليس فعل المسلم لا أشد من فعل الكافر لها؟ فعل الكافر للديمقراطية أشد ولا فعل المسلم لها؟ المسلم مش يقولك بقى أخف، ده أخف الضررين. لا، ده أعلى الضررين، بل هما الضرران كما قلنا. الثالث ما تقدم رواية الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته، ولعله ابن دينار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا عن المشركين أو أن تدخلوا عن المشركين يوم عيدين في كنائسهم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدين في كنائسهم. وروى البياقي: ده احنا بنبني الكنيسة وبعدين ندخل فيه. شفت انتوا على النت اسمها ايه، هجمة سلفية ولا سلفيون يهجمون مش عارف على ايه، اه هجوم سلفي، هجوم ايه، هجوم سلفي، وسلفية كوستا. إنا إله إنا إليه راجعون. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على مشكلة في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد عن أبي الوليد عن عبد الله بن عمر قال: طبعا هو كان في الزمن الماضي لو أرادوا أنهم يسقطوا رجلا الآن في الانتخابات ضد الإسلاميين كانوا يجيبوا له مثلا لقطة مع السيس، واخد بالك، عشان يقولك شوف ده مش مسلم يا عم، زي ما أنت شفت مثلا الانتخابات الرئاسية القريبة لما قال ده هنحط آيات من الإنجيل، قالك بس أنت تختاروا لا يحط آيات من الإنجيل، هشيل القرآن ونحط الإنجيل، راحوا كذبانين به، واخد بالك. وبعدين فدلوقتي ما قدرش بقى يقول ايه تعالوا ده فلان المرشح للرئاسة كان في البتاع ديت في الكنيسة بيبارك لهم يوم عيد، ايه القط ده احنا شفناه في الكنيسة هذا، ويجوفه. ما يقدرش يقول دلوقتي ليه، ما كلنا سوا، كلنا مع بعض في هذا، وصار ده صار هذا العلامة بقى التي ممكن ان ينجح بها. ليه؟ اولا كسب النصارى، الأمر الثاني أنه بيّن أنه لم يحكم بالإسلام الذي هو أحكام، واخد بالك، وإلا لو كان كذلك لما دخل وترخص، ليس متشددا، اطمئنوا ليس متشددا. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نوزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وكذلك حشر معهم يوم القيامة. وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد عن سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أذان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اشتربوا أعداء الله في عيدهم. وذكر في ذلك آثارا سبق التنبيه إليها. قال البيهقي بعد هذا وفي هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به، وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم يوم العيد، فكيف بفعل بعض أفعالهم. ولهذا ما يصحش الاستدلال بإيه، بأنك أنت مثلا تقول الدخول عادي وقد دخل عمر مش عارف الكنيسة وقد دخل فلان الكنيسة، المسألة منفكة دخل في الكسر امتى ويوم ايه وعمل ايه. لكن انت دخلت العيد يبقى هذا ينهى يوم العيد، هذا ينهى عن ذلك اشد النهي. زي اللي لما عزوا الانباء يوم وفاته نزلوا فورا على المواقع ايه، على المواقع اختلاف العلماء في مساله التعزيه، خلاف اهل العلم في مساله تعزيه النصراني، وانما يذكر هذا في تعزيه النصراني، ما تعز النصراني في موت النصراني، انما يذكر هذا وهذا الذي وقع فيه الاختلاف، لا في تعزيه ايه امه الاسلام في موت النصراني. فان هؤلاء يتلاعبون بالاحكام الشرعيه، والناس طبعا ما وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ يا سلام يا سلام، أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أليست موافقتهم في الشرعة والاعتقاد وما تميزوا به أعظم من موافقتهم في مجرد العمل ولو لم يقصد العامل ذلك؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ أوليس تزيين أعمالهم والاستدلال عليها أعظم من مشاركتهم في كل أعمالهم؟ لقد بقيت الديمقراطية محرومة من الاستدلال لأنها محرمة بإجماع، حتى ركبناها فصارت الديمقراطية هي التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أسمع لبعض السفهاء نسأل الله عز وجل العافية يقول زي اللجنة الدائمة في السعودية، أصلا الفترة بتتخذ بالديمقراطية، يعني لو اختلفوا الشيخ ابن باز والشيخ ابن قعود وكلامنا وكلام دول، إذا اختلفهم أخذوا بالأغلبية بالديمقراطية، فالمشايخ بيفتوا بالديمقراطية. يعني خايف يكون جسمنا بيتحرك بالديمقراطية. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشرككم في العمل أو بقى؟ يعني إذن الديمقراطية غفل عنها رسول الله، وكان يعني هذا أو غفلنا نحن أن النبي أتى بالديمقراطية. يبقى الدين الذي أتى به النبي، لأن كل حاجة تحولت إلى الديمقراطية، الدين الذي أتى به النبي هو الديمقراطية، ولكننا ما عرفنا ذلك إلا بعد 25 يناير، ما عرفنا ذلك. يبدو أن النبي جاء بالدين وأن الصحابة بالديمقراطية وأن الصحابة كانوا على هذه الديمقراطية وأنهم إيه وأنهم كانوا يتعبدون بها، ولكننا كنا غير فاهمين. علمنا بعض الناس المتشددين أن الديمقراطية حرام. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه، أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ إذا كان سينزل السخط أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ولهذا يا أخواني قد تجد أنت الآن أمامك الآن سبحان الله، يعني صار من الحقيقة من الضيق ومن الكوارث ما تجد الآن. ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع عن يرزاهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار. وده طبعا الأقرب إذا كان هيشاركهم في هذا دون أن يكون على اعتقاده، وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، وإذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن بعض ما ذكره يقتضي الذم منفردا، وإنما ذكر الله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمر وغير من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عن الجميع، وذكر أصحابه مسألة العيد. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور عزيم، وقال الإمام أبو الحسن الأمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنة، واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنة، وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجله. وقال الخلال، يعني واحد مثلا فتح محل، فمحله مفتوح، فالناس يشترون في هذا اليوم، يقول فلا بأس. وأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم، مش بمناسبة أعيادهم، لا في أعيادهم يعني في أيام أعيادهم، إذا كان الناس يشترون كما هو حاصل الآن، واحد فسخاني، واحد بتاع حلاوة، واحد حلويات، فبيكثر السحب عليه في ذلك. فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجله. وقال الخلال في جمع، يعني كثر السحب عليه فكثر إتيانه بهذه الأشياء. وقال الخلال في جمعه باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين، وذكر عن مهنة قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا نور ودير أيوب أشباه، يشهد المسلمون يشهدون أسواق ويجلبون الغنم فيه والبقرة والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ويدخلون عليهم بيعهم. قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس، فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذا أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر من المنع من دخول كنائس في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرطانة وتسمية شهورين بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لأحمد فإن الفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروي فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال آذر ما أسماء شهور بالفارسية، وما تعني شهر، يبقى آذر شهر آذر يعني. قال وذي ما، قلت فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه. قال وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب يكتب بشهور الفارسية مثل آذر ما وذي ما، قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. قال وكان ابن مبارك يكره آيزدان يحلف به، وقال لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية، قال وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف. قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. فما قال أحمد من كرت هذه الأسماء له وجهان، أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها خوف أن يكون فيها معاني لا تجوز. وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه. الوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربية شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. يعني ما هقول بقى إبريل مارس كذا، زي ما انتشر عندنا أصبح الوقت النطق بالأشهر العربية نادرا جدا، وهذه مشكلة. فلكثرة تعودنا ولأننا نتقاضى الراتب، فطبعا الراتب بقى مربوطة بهذه، فصار هذا مقدما عندنا. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو أن يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقال بغير العربية، وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع، وكالتحليل والسلام يعني، والتشهد عندنا من أوجبهما، ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. هذه مسألة اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات، مش الأذكار اللي بعد الصلوات، لا، أذكار الصلاة نفسها. فأنت عندك في الصلاة ذكر هو القرآن وذكر هو واجب التشهد عند من أوجبه، وذكر مستحب من الدعاء والزيادة على التسبيحة في الركوع والسجود. فماذا أنت قائل بقى؟ قال: فأما القرآن فلا يقرأه بغير عربي. ما يصح أنك تقرأ القرآن، أنت باكستاني، ما تقرأ القرآن بغير عربي، سواء قدر عليها على العربية يعني أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. يعني رجل أسلم الآن وهو أعجمي يصلي، طيب الآن ما يحفظ الفاتحة لأنه لسانه أعجمي، نقول يقول مكانها ذكرا، لكن لا يقرأ أيضا القرآن بغير العربية. بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم صورة أو ما يقوم به الإعجاز، يعني حتى الترجمة. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في معنى في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وأسحاق، والثاني يترجم قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وطبعا هذا الصحيح إنه لا بأس بترجمة معاني القرآن. وأما سائر الأذكار في المنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وأسحاق وبعض أصحاب الشافعي. والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وحكم النطق بالعجمية في العبادات، يبقى عندنا تكبيرة الإحرام تكون بالعربية، والسلام يكون بالعربية، والقرآن. أما سائر الأذكار فقد اختلفوا في ذلك. وحكم النطق في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة وفي العقود والفسوق كالنكاح والإعانة وغير ذلك معروف في كتب الفقه. ذاك أمر واسع في مسألة النكاح، فلو قال زوجتك ابنتي بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بغير ذلك صح ذلك على الصحيح. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه. تقول واحد أوكي، تقول واحد كذا من هذه الكلمات، تحية بالعبرانية، كل هذا ممنوع مع الجهل بالمعنى. وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا أسماء الناس والشهور، فإنه كره آذر ما ونحوه ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن دعاء في الصلاة الفارسية فكرهه وقال لسان سوء، وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال أنها عمر عن رطانة العاجم وقال إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي في مراه السلفي بإسناد المعروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله بما سمى الله به من التجارة بلسان العربي، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل أو يسمى رجل يعرف العربية يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل، هذه القاعدة بقى، هذه القاعدة، ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأن اللسان الأولى، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجميته. يعني مش هحرم على الباكستاني يتكلم بالباكستانية، لكن نقول إن قدر على تعلم العربية لازمه ذلك. أما العبادات فإنه ينطق بها إيه فيها بالعربية. للأسف الشديد يا إخواني تهاوننا بهذه اللغة وظننا أن اللغة العربية هذه يعني من باب التحسين والكمال، ولهذا لم يعد ولاؤنا لها. وانظر كيف يصنع الغرب معك. أنت إن تعثت إلى الغرب ما الذي يجب عليك؟ أن تتعلم لغتهم لتتعامل هناك بها. طب إن جاءك هؤلاء هنا هل تجب عليهم ما يجب عليك هناك؟ أبدا، بل يجب عليك هنا أن تقدم مختصين للتعامل معه مراعاة لألفاظه، أو تأتي بمترجمين. أما أن تضيق عليه الأمر فليس عندنا إلا العربية، تعلم العربية وكذا. أبدا، حينما تتكلم هناك كشخصية عندك لقاء صحفي لا تتكلم بالعربية إنما بلغته، وحينما يأتون لك يتكلمون بلغته، فهذا اعتزاز بين واضح شديد. وإن أمة تستغني عن لغتها حري أن تستغني عن دينها. ولهذا شوف يا أخواني، شوف أنت الآن بتقف الحقيقة في الكتاب ده أمام يعني جبال راسيات راسخات. أنت لا تتكلم الآن في مدد يا بدوي، أنت لا تتكلم الآن في مدد يا بدوي أو مدد يا حسين، أنت لا تتكلم الآن في حكم بغير منظر الله، أنت الآن تتكلم في إيه؟ تتكلم في إيه؟ في واحد ينطق يقول آذر ما كلمة بالأعجمية، تسمية بالأعجمية. يا الله، بعيد يا أخواني، والله بعيد الناس عن الدين. ولهذا سبحان الله كان الله في عون الداعية لما يطلع المنبر ليعيد الأمة إلى مثل هذا. يا الله، يعني منين بقى أنت هتجيبه من أول بدوي مدد لغاية ما يجي تقول له مثلا ما تقولش صباح الخير قول السلام عليكم، ما تقولش أوكي قول له حاضر جزاك الله خير، ما تقولش مرسي قول له كذا، يعني عشان تنقله لهذا صعب. ولهذا تجد الداعية على السنة يعني يصطدم مع المجتمع بسرعة جدا. ليه؟ لأنه فعلا لما يكون واحد على هذا البعد وانت بقى على المنبر عمال تقول يعني ومن السنة كذا ولعق الأصابع من خصال الفطرة باستحداد وإيه ده؟ تتكلم فين ده؟ لازم تغير الخطاب ده، لابد من تغيير الخطاب الديني. إيه ده؟ إيه ده؟ الناس دي عايشة فين؟ الناس عايشة فين يا اخي؟ احنا ناس طلعوا القمر وانت لسه عملت الاستحداد والاستجمار. هما طلعوا القمر؟ حتى مش عارفين نحققوا هما طلعوا القمر ولا سبحانه. قالوها ورثناها سورة مسلمة زي الآية، ناس طلعوا القمر. فصعب، صعب، والذي صعب الأمر أن يأتي من هو من بني جلدتك وبلحيتك وثيابك ليبعدهم أكثر وأكثر. ماذا تصنع الآن؟ كيف ترجع الناس لشيء اسمه شريعة وسنة؟ كيف؟ كيف؟ سبحان الله العظيم، جريمة والله يا اخواني، جريمة، اجرام، اجرام والله يا اخواني، والله هذا اجرام سبحان الله. شوف عمر مثلا انا بالضبط كده شوف السلف والنهي عن رفضة الاعاجم وكذا وكذا، يوم التاني يطلع يقول لك ايه يجوز ذلك ولا اشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم ببعض هذه الكلمات احيانا، يوم ياتي بالايه بما تتكلم به احيانا مما قد اشتهر بين المسلمين اشبه لغتهم ليدلل على العموم فيحصل بذلك التلبيس. يبقى انت بتتكلم في وادي ويقوم يجي يقول لك ايه، يقوم يجيب لك كلمه كلام عمر في وادي تاني، زي ما بتتكلم انت عن اصول السنه يقوم هو يجيب لك فعل ايه عالم او صحابي او تابعي او كذا، يقوم يبعدك بقى. يعني حين كنت تتكلم انت من قبل ما كان احد يستطيع الرد عليك، الان وضعوا ماده من المتشابه يرد عليك بها في كل مكان، ويصطادون بها عموما المسلمين. اصبح الان اللي يعرف اصول السنه الان مين هو؟ الخلص من طلبه العلم، هو اللي يعرف اصول السنه، الخلص من طلبة العلم. وأما عموم الأمة فرجل مستدل أو رجل مستدل له. للأسف الشديد صعب المسألة جدا جدا جدا، وصعبت المسألة بهذا.
الخير في
أمتي
يوم الدين
حديث، ما أعرف هو مشهور، لكن هل هو من مشاهير الضعيف الخير فيه وفي أمتي؟ لكن هو معنى صحيح. شوف كده عندك حديث هذا، لكن هو المعنى صحيح، المعنى الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الأرض لا تزال طائفة
طبعا.
لا، والأدلة على هذا النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا خدمهم حتى يأتي أمر الله. طيب، وقال عمر ما تكلم رجل الفارسية إلا خبا، يعني صار خداعا من الخب، ولا خب إلا نقصت مرؤته. وقال حديثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنيسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص أنه سمع قوما، أنا محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. يا الله سبحان الله، سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن علي البرزعي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم البلخي حدثنا عمر بن هارون البلخي حدثنا اسامه بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن يتكلم بالعربيه فلا يتكلم بالعجميه فانه يورث النفاق. وهذا الكلام يشبه كلام عمر، واما رفعه فموضع تبين اللي هو لما رفعوه الى النبي عليه. ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خالد كلمنا أبو العلاء بالفارسية، يعني الكلمة تكون طارئة. وقال منذر الثوري لا سيما إذا اشتهرت، زي ما احنا دلوقتي بس بنقول إيه الفريزر، هات من الفريزر حاجة فلانية، فريزر ليست كلمة إيه عربية، خد بالك، لكن صارت إيه صارت عندنا دارجة، فما تقول بقى الفريزر وكذا مما صار الناس يفهمون عن طريقه. فمثل هذا هو الذي قد يقاس على ما ورد عن بعض السلف ببعض الكلمات أحيانا. وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن حفيع عن جبني فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيذا، فاشترت به نبيذا ثم جاءت به يعني الجبن. وفي المطبوعة تنبيذا يقول ولعلما أثبته أصح لإجماع المخصوصات عليه. وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من عجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية. فتقول مثلا واحد أنت مثلا في السعودية فتيجي مثلا واحد هندي مثلا أو كذا تقول له سمسم، سمسم يعني سوا سوا، يعني دي زي دي، يعني تقول له هذا سمسم، سمسم يعني دي زي دي، واخد بالك؟ يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي خميصة وقال يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلغة الحبشة الحسن. نعم. وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام، أن يصير بها هذا أمرا إيه؟ معتادا، التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار، للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم ومكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها الرومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلها الفارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية، الله أكبر، عودوهم العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. وعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل، اسمع بقى كلام العلماء، وعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، دي قاعدة، اكتبها القاعدة دي، قاعدة النفيسة. وعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى اللغة العربية من العلوم الواجبة يا أخوان. ليه؟ لأن التعبد بالقرآن والأذكار الشرعية واجب، ولا يتم ذلك إلا باللغة العربية، وفهم القرآن والسنة لا واجب فيما يجب عليك، وهذا لا يكون إلا بتعلم اللغة العربية. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين. طيب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، حسب المتعلق بقى، حسب المتعلق. فالفتحة مثلا واجبة عليه على كل عي معين إذا قدر على ذلك، واجبة عليه إذا أرأ، لأنه لا تصح صلاته إلا بها. طيب، كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر، تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقوالي وفقه السنة وفقه أعمالي. وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه، يبقى الكتاب السنة الإجماع الاعتبار. أما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه، أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، قال تعالى كل من جعلنا من سكن كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتين في العيد وبين مشاركتين في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروع موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لا من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. صحيح، يوشك أن تشاركهم في هذا وهذا 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 حتى ينتكس قلبك فتعود لما هم عليه. وأما مبدأها فأقل أحوال أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحو من علامتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما غرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنما من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقاب. وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. ثم كل ما اختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء بل كفر به. الوجه الثاني أن ما يفعلون في عيادين معصية لله، لأنه إما محدث ومبتدع وإما منسوخ وأحسن أحواله، ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس. هذا إذا كان المفعول المتدين به. وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام والشراب واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الله اللي هو الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر. فلا ينظر طبعا إلى جنس المشروع، ينظر إلى أنك تخص هذا. نعم. ولهذا لو وصلت رحمك في يوم مولد النبي، صلة الرحم أصله مشروع، لكن هذا ممنوع لكون هذا صار في هذا اليوم المخصوص. طيب، قال الوجه الثالث أنه إذا صوغ فعل القليل من ذلك أدى لفعل الكثير، وإذا واضح. ثم إذا صار الشيء دخل فيه عوام المسلمين وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا، حتى يضاهى بعيد الله بل قد يزاد عليه حتى كاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. نعم، بالتدرج. فمعظم نار مستصغر الشرر، ولا تتبعوا يا أخواني خطوات الشيطان، كما قد سوله الشيطان لكثير من داعي الإسلام فيما يفعلون في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح ونفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. بل البلاد المشاقبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. يبقى إذن إذا صوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الإيه، ودي قاعدة الصحابة والسلف. اوعى تتنازل، إياك كما قلنا لك من عقدة الإيه، من العقدة الصغيرة التي يعقد بها العقد. لو تاونت، لو فكت العقدة الصغيرة هذه انفرط العقد. هي صغيرة لكنها حاجزة، انفرطت فيها خلاص. جلست عند احنا اهل الاهواء، انسى بقى. شوف انت الوقت بتتربى عليه، شوف كل اللي بتتربك عليه عمال تعلى شوية بشوية، تعلى شوية بشوية، تعلى شوية بشوية، حتى الان انت في نفسك الان يعني لو الكلمة حتى الفريزر طب احنا عايزين نغيرها. لكن بقى ما تقعد بقى عند واحد يقول لك ايه، خد من الجهمية الخير، خد من المعتزلة الخير وترك الشر، خذ من الصوفية الخير وترك الشر، النبي صلى الله عليه وسلم قد صفقه وكذو، خذ من كذا. يقوم انت تنطفى ايه شباب الشوي، تنزل شباب الشوي، تنزل شباب الشوي لغاية ما تبقى جهمي او معتزلي او اشعار. خذ بالك لسه تتكلموا في الصورة، تقوم تنزل. لكن الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وجد المنوخة تغير وجهه فقد حشت رسول الله، استغفر الله علي، يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. يوم تعلى انت شوي، تعلى شوي، تروح دلوقتي مثلا تبص على كتب الأولاد، الصور دي بنعمل فيها ايه، طب حكم هذه الصور، طب الفلوس، طب كذا. إذن الإنسان على حسب الايه، نعم، على حسب البيئة التي يكون فيها والكتاب الذي يقرأ والصمت الذي يراه والواقع الذي يعيشه. اليوم لما تيجي مثلا لسائق يدخن وتقول له لا تدخن يستغرب، لا ادخن ده انا الحمد لله شرب السيجاره بس، والله الحمد لله من فضل ربنا عليها السيجاره بس. ليه؟ لأنه مجتمعه إيه؟ مجتمعه مخدرات، مجتمعه شرب. فبقولك الحمد لله ده هي السجارة بس. طيب انت بقى لا يمكن السجارة، لو واحد اداك سجارة بمليون جنيه لا يمكن تقبلها. ازاي هو وصل ان يقول يحمد ربنا على السجارة بس، سجارة بس يحمد ربنا عليها؟ للبيئة، البيئة. طب اما انت طب عندك طفاية عشان لو جه ضيف اليك ويبقى يشرب ويطفي، هو هيجيني ضيف يشرب؟ اي انت مش هتشرب، ده بس ضيف يجيني، لا ما يجيش ضيف يشرب. يبقى انت تنكر على الضيف الذي ياتيك. هكذا السنه والبدعه واهل السنه واهل الايه واهل البدعه. احد اخوانكم امس اتصل علي بعد الدرس امس، فبينقل لي ان كان عندهم يعني احد الدعاه في محاضره. شوف دول تقاسموا عاملين يعني سرايا ابليس يا اخوان، كل واحد ماسك له حته. فده بقى بيقول لك ايه، عايز يقول ايه، بيقول يعني يعني ايه ده، انتوا بقى شغلين نفسكم مسائل خروج ومن خروج. اصلا المساله ديت ليست من مسائل العقيده، ليست من مسائل العقيده، وكتب العقيده دي محتاجه يعني اعاده نظر. دي نعرف امتى تاريخ تاليفها وكذا، يدخلك يدخلون في كتب العقيده مسح الخفين والخروج على الحاكم، دي مش من مسائل العقيده اصلا. شوف بقى ده جاي منين تاني، ده طالع لك منين، يعني يقول لك الحسين ده سيدنا الحسين ده خروج بس ده كافر، لا ده مش خروج، اصل خروج بالسيف. تقاسموا صدق النبي اذ يخبر عن ابليس بهذا، ان الشيطان لا يبعث ايه سراياه ويحط التاج كل يوم، من اللي هيكون اكثركم اكثر اضلالا لبني ادم. فده كل واحد ده لسه عايز، ده بيقول بقى ايه، ده ليس من كتب العقيد، ليس من مسائل العقيد. يعني السلف جهال بما ينبغي ان يوضع في كتب العقيدة، جهال بهذا. المسألة تحتاج اصلا ايه اللي دخل الاصل ده في كل كتب العقيدة. كما قال بعضهم وإنما دخل هذا في كتب السلف عن طريق الحسن الايه البصري. شوف يا اخوان البعد اللي بينك وبينه، قال وغرنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من التقاء واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف ينكر جملة وتفصيلا لن يتمكن من قصد اجتناب والمعرفة الجملية والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفته على سبيل التفصيل. وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله، وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس. طبعا حدش يقدر يقول كلمة باشا خرسام دلوقتي، من دين النصارى الملعون هو وأهله. وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها، وكذلك ينحرون في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أنها أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الايه الذبائح، ويزفون بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من أمور المنكرة. وخلق كثير يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها. فليستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضهم من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح، ويفعلون ما هو أعظم من ذلك، يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة، وهو لون ليس بناصر الحمرة والطين الأحمر وغير ذلك، وذلك من أعظم المنكرات عند الله. فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة، وبالله التوفيق يا رب، يا رب اكفينا شر المبتدعة يا رب. اللهم لا تجعل لهم علينا سلطانا ولا سبيلا ولا إلى قلوبنا من كلماتهم كلمة. أعظم حاجة كان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. يقول ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. يا سلام يا سلام، الواحد يروح يا أخوان يأكل رغيفا في اليوم ويشرب عليه الماء بركة. والله يا أخواني لو لم تجد بيتا والتحف الواحد بالعراء بالسماء وافترش الأرض، وأصل ذلك كله إنما اختصاص عدد الكفار بأمر جديد أو مشابهين في بعض أمورهم. يوضح ذلك أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمون جدا ويسمون خميسة الخميس الكبير، وجمعة الجمعة الكبيرة، ويجتهدون في التعبد فيه ما يجتهدون في غيره بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. والأحد الذي هو أول أسبوع يصطنعون فيه عيدا يسمون الشعانين، كذا نقل بعضهم عنهم، ونقل بعضهم عنهم أن الشعانين هو أول أحد في صومهم، يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه وهكذا. يقول: عامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحكى قد زينها الشيطان كثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن كلما خصت به هذه الأيام، كلما خصت بهذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله، وإنما خصصها في الدين باطل، إنما أصل تخصصها من دين الكافرين، وتخصصها بذلك في مشابهة لهم، وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل مخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا. يعني ما تجيش أنت بقى تحتفل بنفس عيدهم ولكن تغير إيه بعض الأشياء وتقول أنا بخالف زي يوم عاشوراء. لا، يوم عاشوراء أصله مشروع، لكن ده أصله ممنوع، فمهما غيرت فأنت إيه معه. يعني إذا كان شم النسيم مثلا بالبيض المزركش وغير ذلك والفسيخ فأنت جعلته باللحم، نقول هذا التغير غير معتبر، بل جعل ذلك شريعة هو المنهي عنه. وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسبب مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك، شوف سببه ايه، سبب لتتبعون سنة من كان قبلكم، سببه ايه يا اخوان؟ اكتب خط كده، تأخذ خط تحت هذا: ما سبب الوقوع في اتباع سنة من كان قبلنا؟ مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك، وإنما كانت المشابهة في القليل ذريعة وسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب؟ بل صار يا إخوان رقية، تجي المرأة تلبس الصليب من أجل أن تقي نفسها عينا أو حسدا أو جنا، أعوذ بالله، من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية. والمعمودية عند النصارى أن يغمس القس الطفل في ماء يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل وهو آية التنصير عنده، كده بقى نصراني، ده اللي هو التعميد، تعميد يغمسه في ماء وهو يقرأ عليه آيات من الإنجيل. كده بقى التنصير. أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. يا سلام، كما يقولها الآن دعاة التقريب، المعبود واحد باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. ويطلع بقى ايه؟ ويطلع من ينطق ابليس على لسانه دائما، لا لا ما في اشكال، وقال باسم الاله الواحد وهذا الله عز وجل واحد احد عادي. سبحان الله، حتى مسخ في الشكل كأنه هو. والله شوفوا اخي بيقول ولا اخت ما تعرف هذا الرجل، بتقول لي مرة هو ده مسلم ولا السيسي. سبحان الله. فالمعبود واحد وان كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الاقوال والافعال التي تتضمن اما كونه الشريعة النصرانية واليهودية المبتدلتين المبدلتين المنسوختين موصلة الى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله وتدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة والوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. المشابهة والمشاركة في القليل تورث هذا. وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وأبعد عن الوقوع في ما وقع فيه الناس. واعلم أن لو لم نرى موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بها بما لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة. فكيف قد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ وسر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة، وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما. فالمشابهة محرمة والمقدمة الثانية لا ريب فيها، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم، وما أفضى إليه على وجه خفي حرم، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم، كما قد تكلم على قادة الضرائع في غير هذا الكتاب. والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، لا على بصير ولا على أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الضرائع التي سدها، كما قد ذكرنا الشواهد في ذلك نحو من 30 أصلا منصوصة أو مجمعا عليها في كتاب بطلان التحليل. والوجه الرابع أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة. يبقى الأعياد والمواسم في الجملة لها إيه؟ منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، من التآلف، من التحابي، من التواد، من الترفيه عن النفس بالمباح، من شد أواصر المجتمع إلى غير ذلك من المعاني العظيمة، كما كالمعاني الموجودة في العبادات زي الصلاة والصوم. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا، وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ثم إن الله شرع على سنة خاتم النبيين من الأعمال ما في صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر. ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان فيه كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، خذ خط، والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها. يا سلام يا سلام، الشرائع غذاء القلوب والقوت، كما قال ابن مسعود ويروى مرفوعا إن كل آذل يحب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم. يعني أنت مش جعان فأكلت خبزا وأي أدام ثم جاءك بعدما شبعت ثم جاءك بعد ذلك رجل بأشهى الأطعمة تقول لا لا والله شوف ما تجيبليش سيرة الأكل أحيانا تقول ما تقوليش كل حتى السيرة نفسها مش عايز تعالى بقى بل وربما ضره إيه أكله أو لم انتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيمه بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاد من غيره بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. سبحان الله. إلا الدين يا أخوان كل ما تأخذ تشتاق كل ما تأخذ تشتاق كل ما تأخذ يرحمك الله. تعرف الآن أشوق الناس إلى الحج من أشوق الناس إلى الحج من حج المرات من حج المرات أشوق الناس إلى الحج من حج المرات. أكثر الناس تعلقا بالصلاة من أكثر نصب قدميه بين يدي الله. أشوق الناس إلى الصيام من دام عليه وصارت له أيام في ذلك. سبحان الله. ومن تقرب إليه شبرا تقربت من ذرعا ومن تقرب مني ذرعا تقربت من باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب إصلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن البديل. ولكن انت ما تنقلوش من الغناء يا عم الشيخ كده على صوت البقر على طول امال ايه يعني هاتوا الى مشاري كده يعني يبقى من الغناء لمشاري واخد بالك ومن مشاري تجيبوا لكتاب الله مش هيسيبه تقل رغبته فين في القرآن. ولهذا الحزبيون يعتمدون على ايه على الاناشيد والكرة الكرة ومن الكرة اهم حاجة نبدأ الماتش يا جماعة كذا نسمي الله ونبدأ وبعدين بعدين ايه سبحانك اللهم وبحمدك بس وبينهما ما بينه لان ده بيجلب الايه. ولهذا تجد الحزبين ما عندهم علم ولو فكر يقيم ليلة بيقيمها جماعي عشان يربط على من على الزبائن الجدد ولا يشوف جماعة الإخوان التي تقول والمسلمون والجهاد وغير ذلك عاجزة أن تطلق لحاها. قال ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب إصلاح قلبه تنقص غضبه في سماع القرآن حتى ربما كارهه معنى قصائد إسلامية قصائد إيه إسلامية وأناشيد إيه إسلامية. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبي من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. يا جماعة احنا عايزين نقف بقى عايزين نروح ها؟ لا تلمني في حبها ما هو بيقوله فاللي ربنا بقى يشرح الكتب للسنة يبقى ايه ما عادش عايز اسمع غيرها. اذا ربنا يحبب لي السنة ويتسع صدره للسنة لا يريد غيرها. فكل بقى على حسب غذائه ومادة قلبه وقوت روحه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم العقلاء الحكماء لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع. يا سلام يا سلام، وهي حكم حكم حكم. أرسطو وأفلاطون وعمك حجازي وعمك عباس حكم رحمك الله. فمن أدمن ذلك انصرف عن حكم الإسلام. حكم الإسلام في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات لا تغضب، وهكذا. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم، أفلام الكرتون، لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير. فإياك أن تحكم على إن القصص دي تحكم حكم مباحة. طب والأناشيد مباحة، طب والكرة مباحة، طب وكذا مباح، طب وهذا مباح، ولا تنظر إلى بعد آخر ألا هو إيه؟ ما خليت وراء ظهرك، فلقد خليت الخير كله ولو افترضنا أنه مباح. لكن ألا تعلم أن الإكثار من هذا المباح يورث الإدمان حتى يفضي إلى كراهة الواجب والمستحب؟ أليس يا شيخ الاشتغال بالنشيد أفضل من الاشتغال بالقرآن؟ أليس يا شيخ لعب الكرة أولى من لعب الشطرنج؟ أليس يا شيخ قصص الملوك أولى من الأفلام الهابطة؟ أليس يا شيخ أفلام الكرتون أولى من المسلسلات المجينة؟ أليس يا شيخ الذهاب إلى المصيف دائما والترويح في هذا أفضل من التعقيد مع كذا؟ أليس يا شيخ أن يربي ابن حزبي أولى من أن تتلقفه الشوارع؟ أليس يا شيخ اشتغالي بهذا الكتاب وإن كان في بعض الأخطاء أولى من الانغماس في كتب أهل البدع؟ أليس يا شيخ حضور هذا الشيخ السلفي وإن كان عند بعض الأخطاء أولى من حضور أهل البدع الخلص؟ أليس يا شيخ راح الدين راح الدين يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكتبنا له من كل شيء، فخذها بإيه؟ بقوة، وأمر قومك يأخذوا بها، قصدي بأحسنها بأحسنها بأحسنها. ليس فقه البدائل البديل الإسلامي، إسلامكو عصامكو عارفين إسلامكو؟ تعرفها؟ عندكم في الجزائر إسلامكو؟ ما تعرفها؟ عندنا إسلامكو وأرامكو، عندكم أرامكو من؟ في السعودية أرامكو، عندنا إسلامكو. إسلامكو إسلام أسلمت كل شيء، خلاص أسلمت كل شيء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نازع الله عنهم من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. شوف سبحان الله، أمامك 30 سنة بيتكلموا في الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل، لما تكلموا بالديمقراطية الآن بيتكلموا به أين الحاكمية؟ أين كلام ابن إبراهيم؟ أين كلام الشنقيطي؟ أين المباهلة على الحكم بغير ما أنزل الله؟ أين هذا؟ تعال يا أحمد يا شاكر، تعال يا ابن إبراهيم، تعال يا شنقيطي، تعال. لا تسمع لهم ركزا. في الحاكمية واحد بقى المداخل اللي تقول لك في الحاكمية احنا نتكلم في الحاكمية دلوقتي، نحن ما تركنا كلام ابدا في الحاكمية قط. لا انت ما كنتش بتكفر والان ما بنكفرش، انت كنت بتقول ما طلعش مظاهرات والان بنقول ما طلعش مظاهرات. هو هو لم نكفر ولم نكفر الا بتوافر شروط اتفاق الموانع. قضيتنا قضية التكفير والخروج، انما من قال من اهل العلم من السنة يوما ما بتجويز الحكم غير ما انزل الله او بان ذلك ليس الكفر والظلم والفسق، ولكن على تفسير السلف الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق، لانها اطمئن ما في تغيير. ولهذا وهذا امر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والامراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكيرة على من احدث البدعة وكرهتها من احدث البدعة، لان البدعة لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له كان الامر خفيفا، بل لا بد ان يوجب له فسادا منه نقص منفعة الشريعة في حقه. اذ القلب، خلي بالك بقى افتح قلبك، اذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه، اذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. والعوض المعوض منه، انت تاخد دية لما ابنك يتقتل، انا قتلت ياخد الدية، لا يمكن ابنك سليم تاخد الدية، تاخد ايه عليه؟ ليكتم هذا وذاك. فلا يتسع القلب للامرين للسنة والبدعة، فايما قلب وقرت فيه السنة فاشعت بنورها الا محت البدعة، وايما قلب تشرب البدعة الا ولت السنة هاربة. فالقلب لا يتسع الا لشيء واحد، سنة او بدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهلين ان الله قد ابدلكم بهما يومين خيرا منهما، ولا يمكن يجتمع البدل والمبدل منه. فيبقى اقتداء قلبه من هذه الاعمال المبتدعة مانعا من الاغتذاء او من كمال الاغتذاء بتلك الاعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر، كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع. ازاي يجتمع عندك يا اخواني محبة السنة والجلوس مع اهل البدع؟ كيف يجتمع عندك الانكار على المخالف وانت تحتضن المخالف ومعه ليلا ونهارا؟ كيف ذلك؟ اذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق الى العيد والسرور به والاهتمام بأدبه اتفاقا واجتماعات وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات. الصلاة كم تكبيرة؟ 7 في الأولى و5 في الثانية. وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه، خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مترجلين، يعني وعلى كل ضامر، يعني فرس مضمر، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فصار ما وسع النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية، بما خص به من العبادات الشرعية. فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعضه الذي يكون في عيد الله فطرت عن الرغبة في عيد الله. شوف خلي بالك، إذا أبيح لك كده الله على طول في كل يوم، هتيجي يوم العيد تفطر، ما أنا امبارح كنت في نزهة وأول وكذا، ها؟ فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فخسرت النفوس خسرانا مبينا. وأقل الدرجات أنك لو فرط رجلين احدهما قد اجتمع اهتمامه بامر العيد على المشروع والاخر مهتم بهذا وبهذا، فانك بالضروره تجد المتجرد للمشروع اعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته او اعراضه. زي الرجل يا اخوان بيستمتع بيوم عرسه، من المستمتع يا اخوان السعيد بيوم عرسه والاقتراب من زوجته؟ من حصن فرجه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم فكان اسعد ايامه. اما من دنس فرجه ودنس عرضه هنا وهناك فاي لذه يجدها اذا خلي بينه وبين زوجته في المشروع؟ انها لذه دنيئه. وان زوجتك لتزداد بياضا وهي السوداء، وتزداد جمالا ولربما قل في الحقيقه والواقع، وتزداد بهاء ولربما قل ذلك في الحقيقه والواقع اذا كان نظرك قاصرا عليها. وكذا زوجتك لك، ولهذا قال تعالى حور مقصورات في الخيام. فقصر النظر عليك نوع لذة، وقصر النظر على امرأتك نوع لذة، تشعر بالجديد، تشعر بالجديد في زوجتك وفي أهلك. أما لو كنت تنظر هنا وهناك فمهما على زينة امرأتك فما هي إلا أقل بكثير بكثير مما ترى وتملأ عينيك فين؟ في الطرقات. وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرع. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإن نجد الرجل إذا كثى أولاده أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم، حتى لو قيل بل في القلوب ما يسع هذين، قيل لو تجردت لأحدهما لكان أكمل. حتى لو قلت ده ما أنا بفرح هنا وهنا، نقول ولو كان فإنه فرح ناقص. الوجه الخامس أن مشابهتهم في بعض الأعيادين يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. خلي بالك المشاركة معاهم يوجب سرور قلوبهم إيه في هذا، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص. خلي بالك، ولهذا المبتدئ يفرح أنك تكون معاه وفي درسه. ليه؟ لأن ذلك يوجب انشراح صدره بباطله. وهذا أيضا أمر محسوس لا يسترب في عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ السادس، الوجه السادس أن ما هذا من الاعتبار يعني أن مما يفعلونه في عيدهم ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم مباح بس لو تجرد عن مفسدة المشابهة لكن مع المشابهة صار المباح حراما، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة. فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع المشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام. وهذا الواقع، خذها قاعدة، خذها قاعدة، المشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام، لأن العامي رأى قال ما وقف زيد هذا الموقف ولا شارك تلك مشاركة إلا وهي حق، فيدخل في ذلك في المحرم الصريح. والفرق بين هذا الوجه وجه الذريعة أن هنا قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر، فذاك بيان الاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. الوجه السابع، ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى ألا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. يا أخوان الواحد الرجل يستفيد من مقارنة البعير، فرعاة الإبل غير رعاة الغنم، وهذه إبل لا تنطق لا تنطق، لكن كثرة مخالطتك لها أورثتك شيئا من الطباع. حتى في السيارات تلاقي سواق النقل غير سواق المرسيدس، واخد بالك، غير سواق العربية البوجوه، وهكذا تجد كده ايه، غالبا ما يختسب الانسان الطباع من هذا. راكب عربية كبيرة يوم حس كده ان هو نعم، وسواء بقى العربية كارو مشغل كرباك على طول، وكلما كانت مشابهته اكثر كان تفاعله في الاخلاق وصفاته اتم، حتى يقول الامر الى ان لا يتميز احدهما عن الاخر الا بالعين فقط. ولما كان بين الانسان وبين الانسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه اشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا فلا بد من نوع ما من المفاعل. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة، وكذلك الأدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبعالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. احنا ما لا يخالطنا أسود يا أخوان، ولهذا عندهم إشراط، لكن شوف الكلب وهو يعني من أنواع المفترسة أو كذا، لكن لما خالطنا صار فيه نوع الإيه، صار يهز ذيله، فرجل يخرج لسانه وكلب يهز ذيله. لما خالف الرجل الكلب صار رجال يخرجون ألسنتهم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وصار رجل وصار كلب يهز إيه ذيله. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. دي قاعدة، اكتب دي قاعدة. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم. يبقى تقول هقعد معاهم ما لا يمكن، تجلس مع الجهمية لابد أن تكتسب من طباعهم التعطيل، مع الممثلة التمثيل، وهكذا لازم. فهم أقل إيمانا من غيرهم من جرب الإسلام. والمشاركة في هذه الظاهرة توجب أيضا مناسبة وائتلافا، وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس، ومشابهته في عظيم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفيا غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول مشابهته في الظاهر سبب ومظنة للمشابهتين في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات وتأثير ذلك لا يظهر ولا وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعثر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن لهم. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة أو المقررة. الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. ده معروف بالحس والتجربة، معروف. تجد الولد أحب لاعبا فيحلق رأسه مثله، أحب ممثلا فيكون مثله، وهكذا. بل ربما يطلق على نفسه نفس الاسم، يقول أنا فلان. حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم. صحيح. ولهذا أنت في السعودية تقول إيه؟ إحنا بلديات. مع أنه كنت مثلا محافظة مثلا كفر الشيخ، ده مثلا من بيرة وده من دسوق، ده إحنا بلديات، قرايب بلديات. لكن هنا لا، ده أنت في بلد في مكان وأنت في فيه. فإذا صرتم طب في إذا كنتما في الخارج صار المصري أيا كان موقعه مع المصري بينه نوع بينه وبين الآخر نوع إيه؟ نوع قرب. وإن كان في مصره ما لم يكون متعارفين أو كان متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلا في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما شباب في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوبة نحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف. أول ما تشوف واحد بدائن وانت باشا مثلا في فرنسا تشوفه لأنه مثلك، بإيه اللي بيحصل؟ نوعه إيه؟ كان زمان بقى الكلام ده في أول الثمانينات بقى، كان اللحية قليلة جدا، كانت تتقابل الأخ لو هو فين السلام عليكم، بس تبقى انت قاعد مثلا تلاقي المسك في مسك كده، كان زمان بيجي المسك ده يجيبك من يعني شوف من قط النوم، لو انت في قط النوم تشم اللي ماشي في الشارع مسك احمر، واخد بالك؟ كان الاخ عنده شعرين السواك اللي فرع ده، واخد بالك؟ كان بيحصل بقى حاجه زي كده بقى يعني ربنا كرمه، والمسك الاحمر، المسك ايه الاحمر. فحينما تجد الرائحة بس تنظر هذا أخ. أما الآن سبحان الله سبحان الله، مثلا اللي بين القلوب على السنة. طيب، فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والمولاة لهم، فكيف المشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من المولاة أكثر وأشد، والمحبة والمولاة لهم تنافي الإيمان. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايته، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن متى جاءت الولاية يا إخوان؟ من نقص ذلك في قلبك. فثبوت ولاتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. هذه القاعدة أيضا اكتبوها، عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. فين اللازم وفين الملزوم هنا؟ اللازم الإيمان، الملزوم الملزوم الموالاة. فإذا وجد الإيمان نزع ذلك، وإذا لم يوجد الإيمان وجد ذلك. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيه؟ الإيمان، ويدهم بروح منه. لما وجد هذا لم يوجد الموالاة. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك. واعلم أن وجود الفساد في مشابهاتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. وأخيرا في هذا المجلد قال فصل: مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان، أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم، فهذا العمل الذي من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل، وإما لشهوات تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهات فيه وإما شبهات فيه تخييل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. وأما عمل لم يعلم الفعل لهم من عملهم فهو نوعان، اللي هو ليس من شرعنا قسمان، أنه يعلم أن هذا من خصائصهم ويشابه، فهذا بين التحريم والكفر. طيب، وأما إذا لم يعلم فهذا نوعان، أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعون في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك وتلقوه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك. فهذا يعرف صاحبه حكمه، يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول. ده جاهل يبقى هنعرفه، لأن إل في هذا أنساه مبدأ تلك البدعة، يبقى نعرفه. زي أظن إحنا لما بدأنا نتكلم، لما بدأ الحمد لله عن دعاة سنة وبدأنا نتكلم في شم النسيم، كان أمر مفاجأة لهم إن شم النسيم ده من أعياد المشركين أو كذا، ده أمر مفاجأ. نعم. النوع الثاني ما ليس في الأصل مأخوذا عنه لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محظور المشابهة ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة. ما ليس فيه الأصل مأخوذا عنه إنما إيه، لكنهم يفعلونه أيضا، يفعلون لكن ليس العوام يفعلون، لكن ليس أصل هذا مأخوذ عن أهل الكتاب، فهذا ليس فيه محظور مشابهة لأنهم لم يختصوا به، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة. فلتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونهم المشابهتين، إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا. فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود، وقد تبلغ الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدم. يبقى ما كان من شريعتهم وليس شريعة لنا، إما أن يعلمه الواحد أو لا يعلمه، فإن علمه وفعله فلا يخلو من إما أن يكون كفرا أو محرما، وأما إذا ما علمه فلو حلتا، ما علمه هو مأخوذ عنهم وما علمه وليس مأخوذا عنهم، ما علمه هو مأخوذ عنهم فيعلم ويعرف، فإن علم وأصر لحق بالقسم الأول، فإن لم يكن مأخوذا عنهم فهذا فيه نظر، فإنهم يشابهوننا ونشابههم، هذا فيه نظر على حسب الحال والواقع. بهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول أو المجلد الأول من هذه الطبعة، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله في المجلد الثاني، نسأل الله عز وجل أن يتمه على خير وأن ينفعنا وإياكم به. لا أجل أسئلة اليوم بقى، كفاية كده خلاص، يكفي على شيخ الإسلام، خلى بس خلى بكرة ماشي.